بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله وأن الله سميع بصير يراه هو معه حوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله، ولا ترك هذه الفعلة، ولا أعرض عنها، ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. فالشباب فعلا مفسدة أي مفسدة، اجتماع الشباب الفاسد مفسدة أي مفسدة. فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومنفاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء المليات والمسكنات التي تسكت زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه السلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد إذا طرد من البيت، أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله. ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر. إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة، إطلاق البصر للنظر إلى النساء المتبرجات. وأنا لا أمكن أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح. أنا لا أمكن أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة، أنا لا أمكن أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة من مكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا مؤلفا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت لنفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها. قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليه أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أصبت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما ليس في الشارع فقط بل وفي البيت. في البيت عن امك واختك، لانني ذكرت قبل ذلك انه اذا كان النظر الى الام او الاخت بشهوة حرام لا يجوز. وكم من حوادث نقراها هذه الايام من وقوع بعض الاطفال الشباب الاغرار على امهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله يصلح بيوت المسلمين. الحكم الثالث اضف اليه سماع الاغاني واليهما رؤية المناظر الخليعة. ان بعض الشباب ومع شديد الاسف واسمحوا لي ان اقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الاعلانات، والاعلانات لا تقل لا تقل بالذات، والجرائد الصور التي تأتي بالجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجئ أمس وتتصفح جريدة الأعراف، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة. نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فيا بد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت لو كانت الفتنة أمة فغض بصرك عنها، ولو أمك أو أختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وثورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب الوقوع في عادة السيئة الاختلاط. الاختلاط سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع، إن وقوعك في هذه المشكلة مشكلة الاختلاط أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم اختلاط منضبط. الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال شوقي نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول أنني سأضبط نفسي سلام فقط لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح، السلام عليكم، ازيك يا مدام فلانة، ازيك يا أنسة يا مدموزيل فلانة، ازيك، وهكذا زملائي في العمل. ما قدرت أكون إفل، لا كن إفل وادخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه من هذه القضية. كما قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله قدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين بالإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين. وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله للأسف، للأسف الشديد. إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة ووقفة شديدة مع النفس. لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه لنرتفع بانفسنا الى افق الاسلام العالي. اننا نحتاج ان نرتفع من اوحال الجاهلية وطينها. نعم. والتفريط كما ذكرت يجر الى تفريط. والشيطان يعمل في خطوات متوالية. يجرك خطوة بعد خطوة. انه لن يأتيك الشيطان ليقول لك اذني مباشرة. وانما سيقول لك كن اجتماعيا وهذه لمصلحة الدعوة. ادخل سلم يا اخي. سلم. مش حرام. ايه المشكلة ما تسلم يعني. قل السلام عليكم ده تحية الاسلام وازيك يا فلانة دي امر هين وبسيط. ولعله يأتيك بأدلة على ذلك ايضا. الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ونعوذ بك من هوى الانفس. لان فعل الشيطان ووسوسة الشيطان اذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة. تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية او زميلتك في العمل. لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هتستشيرك في مشكلة صغيرة. بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة. بعد كده بدأ الكلام وكتر خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم. لان هذه الهموم المتبادلة وان تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا ابوها ولا اخوها لا شك انه يوقعها في عشقك. والقلوب اضعف ما تكون اذا قال لها احد انا احبك. وسبق ان قلت هذا الكلام ونبهت اليه مرارا انك اضعف ما تكون اذا قال لك احد. اذا قال لك امرأة انا بحبك خلاص انتهيت. دبت انت وانتهيت. وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الإيمان وتضيع الأخلاق أمام هذه الكلمات السيئة. فانتبه. إياك والاختلاط. إياك والاختلاط المستهتر. إياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحموى يا رسول الله. الحموى أخو الزوج. قال الحموى الموت. احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط. او السبب الخامس الاختلاط. السبب السادس الرابع ده. واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به. والسبب الثاني الصحبة السيئة. والسبب الثالث اطلاق البصر. والربع الاختلاط. اطلاق البصر وحطيته معايا يعني الاغاني وسماع الاغاني ورؤيه المسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعه. السبب الخامس الخواطر الرديئه. ابن القيم تكلم في مساله الخطرات كلاما خطيرا اظنني ذكرته قبل ذلك لكن لا بأس أن نعيده الآن تأكيدا للمعنى وإتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن النظرات فقال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان. فإن النظرة تولد الخطرة ثم تولد الخطرة فكرة ثم تولد الفكرة شهوة ثم تولد الشهوة إرادة ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فسألها أصعب. الخواطر الرديئة. وسبق ان علقنا عليها اثناء الكلام عن النظر. ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة والكلمة هتدور لقاء واللقاء هعمل فيه كذا وكذا ونقول كذا وكذا ونرتب كذا وكذا ويرسم خيال واسع. ثم يفاجأ نفسه يفاجأ بنفسه قد ارتطم بأرض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية. أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تسمع الكلام ده ثاني؟ طب تصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: فمن راعى خطراته ملك ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا الى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منى باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. واخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي أضر شيء على الإنسان، وتتولد من العجز والكسل. الأماني تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط وإضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الاماني يا شباب، ان يظل الانسان يتردد بين الاماني، يجعلها هما في نفسه، يرقد ليتخيل، ثم يقوم ليفرغ شهوته باية طريقة، ثم بعد ان يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث بعدها بلحظة واحدة، يبكي دما نادما على ما فعل، ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان او الاخ فلان ليسأل اعمل غلبتني نفسي وقعت في هذا الامر، اريد ان اتخلص من انا انتحر. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة السريعة تقودهم الى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون: قالوا ألم نكن معكم، يخاطبون المؤمنين، قالوا: بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، قد تتساءل: علاج الخطرات، الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي، أعالجها ازاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فاشغل نفسك بالحق اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني انصح الاخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق. ياما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من اسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ. الفراغ. وانا اضفته الان واثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لاقول لك ان الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ. ان تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق. اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفون سعد بيك بن؟ هي في انجلترا في بريطانيا. سمع ان هذا البرج مال. جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميم ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما فسئل: انت زعلان على بيك بن ليه؟ ايه اللي مزعلك يعني بيه؟ فقال: والله لقد كنت آمل ان نفتح انجلترا بالاسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرجش. هذا واقع. ينبغي ان يكون في انفسنا هذه الهمة من عالية. هؤلاء هم الذين يريدون الاسلام. واذا قلت ان هذا امر مستبعد يا عم انت بس خلينا لا اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت في خطبة العيد اننا بحاجة ان يحدث الناس عن النصر لان هذه الهزائم المتوالية اورثتنا هزيمة نفسية مفجعة للاسف الشديد. ان الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان اصابنا بهزيمة نفسية لاننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع ان نقدم شيئا فنحتاج ان نحدث عن النصر. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد بعد ان قتل 70 من اصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته ورأى عمه مثل به ومع كل ذلك يقول: لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوا الهم هتروحوا تقبلوا الحجر الاسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية. ايه عدت وخلاص. في اثناء الهزيمة يحدث النص باي ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتصلون عليه وعلى اله الصلاة والسلام وهو مهاجر. وباذن الله تعالى اذا انتهينا من هذه السلسلة للسبب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد منا الشيخ عبد العزيز ان شاء الله. لان السيرة مجالها رحب ونحن بحاجة الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم ان الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع الى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا سريدا وحيدا ليس معه الا ابو بكر صاحبه بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن مريقة واصحابه مشتتون ممزقون موزعون على ثلاثة اماكن على ظهر الارض بعضهم في الحمسة واخرون في مكة واخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم انه كان في هذا الوقت امبراطورية الفرس والروم في اوج القوة ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سوار كسرى. واين انت يا رسول الله من سوار كسرى؟ سوار كسرى ورسول الله مصلى في الارض. نعم انه اليقين. اللهم اخذ في قلوبنا اليقين يا رب. نعم كما قلت في خطبة العيد ايضا ان الاسلام قادم قادم منصور منصور. هذا امر لا جدال فيه. هذا دين ندين الله به ونعتقده. ولكن الاسلام قادم قادم. نعم ولكن القضية قضيتك انت ليس قضية الاسلام. قضيتك انت حين يأتي الاسلام وينصر اين قضيتك أنت حين يأتي الإسلام وينصر أين ستكون؟ أين ستكون؟ ستكون مع المنافقين أم مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين أم مع الذين خذلوه؟ قضيتك أنت. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود أيها الإخوة أنك لا تضحك من فعل هذا الأخ او من امنيته ان يؤذن فوق سعد بن بن. هذا امر واحد بل وسيكون حتما ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. تحقيقا لا تعليقا سيكون لان النبي وعدنا بذلك. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. سيكون حتما ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. الخواطر الرديئه كيف ندفعها؟ بالهمم العاليه والخواطر العظيمه. الخواطر العظيمه زي ايه؟ ان ابدا في حفظ القران. للاسف الشديد اكثر الشباب اليوم لا يحفظون شيئا من القران. يقيم اوزن. سنذكر ان اول علاج لمواجهه هذا المرض ادمان تلاوه القران. ساعه تسور الشهوه هات المصحف افتحه واقرا وركز. هتلاقي نفسك بتقرا بدون تركيز. ركز برضو مفيش فايدة. جاهز ان تركز في القرآن. ستتدبر الايات. ارقد في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب كما كان يفعل شيخ الاسلام التيمي لما كانت تلتبس عليه مسألة كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود ايها الشباب انك اذا غلبتك هذه الساوة فذلك بسبب فراغك انك قاعد فاضي. حفظت القرآن؟ حفظت الكتب الستة؟ ماذا تعلمت من الفقه؟ ماذا حصلت من العقيدة؟ ماذا جمعت من السيرة؟ ماذا ما صنعت شيئا؟ لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة ان في العصر الاول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظوه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن. ثم اذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة. البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لان هذه مجموعة هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الاحاديث الصحيحة الا فيما ندر الا في النادر القليل. فالمقصود ان كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الست. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن لان فيها حديث ضعيفة خلينا بس في الصحيحين مع ايه مع القرآن. بدأ التفريط وكما قلت التنازل يجره الى تنازل والتفريط يجره الى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم كفاية الناس اللي اعصابهم وخلاص. ثم هجر القرآن ايضا. الان لا اسأل من يحفظ الكتب الستة، بل انني لن اسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. مين فيك قرأ صحيح البخاري؟ ابدا ما تجد، كل ما تجد، نادرا ما تجد اخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لان همومنا صارت هموما اخرى. معلش انا مضطر للمصالحة، والمصالحة قد تكون مرة احيانا فاقبلوا مني. ذكرت قبل ذلك اننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، ان كل منا يتوهم انه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. اننا نحتاج الى اقامة هذه المقومات مرة اخرى. اذا وجدت ساعة فراغ تحفظ فيها القرآن، اذا وجدت ساعة فراغ انا انصحك الان فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس. والله متعة، واي متعة ان تمسك صحيح البخاري فتقرأ باب تفاضل اعمال الايمان، ثم تقرأ الاسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل الى حديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى، وسمع الفوائد من الامام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك ان تعطيها لابنك ليحفظها ان لم تحفظها انت. ايها الاحبة، اننا بحاجة فعلا الى برنامج واقعي للحياة، ان نعيش حياتنا اسلامية صحيحة. اننا بحاجة الى ان نعيش حياتنا على الاسلام، الى ان نعيش الاسلام حقيقة. انه لا يكفي ان تعجب بالاسلام او ان تتمناه او ان تتحدث عنه او ان تدعو اليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الايمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب، سبب الخواطر الرديئة، خلوك من الخواطر العظيمة، من الخواطرات، من الفكرة في آيات الله منزلة وتعكلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: انزل القرآن ليعمل به، انزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. ايضا الفكرة في آيات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمة نقدم بها درس الليلة، اننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستكدار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول ايه كلام فارغ، زي ما واحد بعت لي ورقه قبل كده قال لي عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ بعد ما غمض عينيه خلصت القضيه، مش محتاجه تقعد تقول العلاج اعمل ويسوي ايه يعني شغلانه. فاردت ان انقل كلام ابن القيم في منزله المحاسبه، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، ان من عاب وثنع على احد بشيء وقع فيه ولا بد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما ما تعيبش على اولاد الناس احسن تلاقيه في اولادك. وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم ان تعييرك لاخيك بذنبه اعظم اثما من ذنبه واشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وان اخاك باء به. انت مش هتعير اخوك دلوقتي، مش هتقول له تعالى انت بتقع في البلاوي السودة دي ازاي يا اخي، ده انا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة. لا، ده انا اريد ان اقول وانا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده ان انت انسان طاهر ونظيف، وان الناس اللي بتقع في الامور دي ناس قذرة وما لهاش لازمة على وجه الارض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يصيب عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية. قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا انفع له وخير من صولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلفه بها. فما اقرب هذا العاصي من رحمة الله وما ابعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تزل به احب اليه من طاعة تدل بها. وانك ان تبيت نائما وتصبح نادما خير من ان تبيت قائما وتصبح معجبا، فان المعجب لا يصعد له عمل، المعجب محبط عمله. وانك ان تضحك وانت معترف خير من ان تبكي وانت مذل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء، ولعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وانت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في المعصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله اسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إجلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء. فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله افضل منك. يقول ابن القيم اسمع الكلام اللي جاي فهو اقصر. فلله في اهل طاعته ومعصيته اسرار لا يعلمها الا الله ولا يطالعها الا اهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يتهرب. إذا زنت أمة أهدكم فليقم عليها حد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير، لا يعير. هي زلت وهي ما زلت بكرا، اجلدها الميت جلدة ومتعودش تعيرها ما كل شوية يا زانية اسكت ما تكلميش في زنيتي. ولا يسرب اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوتي لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي يقول ابن القيم في منتهى الخطوره، ترفع ودانك. يقول فان الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب بيه العاصي ده ما تعرفش هيضرب بيه مين بعدين. فالصوت الذي طرد به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد للتعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك. ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى، فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. هذه أسباب ستة رئيسة في الوقوع في هذه الفاحشة. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم انها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، أن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته أما بعد فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان. قال ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. اكتبت عن الشيخ الشوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب يجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع ب2.5 جنيه، فكتير أوي. فأردت النهاردة أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة الخوفي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا واستأذنه، ويوم الخميس القادم اوزع عليكم باذن الله هذا الكتاب، لان الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو اعلام الامه الاسلاميه بخطوره العاده السريه منقول بالحرف الواحد من هذا الكتاب الأمر. وللأسف الشديد لم يورد أنه نقله، وهذا يضيع بركة العلم. فقد قال السلف أن من بركة العلم أن تنسب كل قول إلى قائله. دي بركة العلم، إنك لما تنقل قول إيه؟ قول نقلت، ما تقولش تأليف، قول جمع وترتيب، زي ما بيعمل المشايخ الطيبين. يعني الشيخ أحمد فريد كتبه الطيبة كلها يقول لك إيه؟ جمع وترتيب، إن الراجل نقلتش، ما جابش حاجة من دماغه، خد من هنا ومن هنا وهنا حطهم رصهم وجابهم لك، سهلهم عليك، فجزاه الله خيرا. برضه احنا بنقولش الاخ يعني اخطا، لكن خطاه في انه لم يعزو القول الى قائله، وهذه الامانه العلميه التي ينبغي ان نتادب بها. لذلك الشيخ مقبل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا لما نقل حتى عن الغماري، ها رغم ان الغماري رجل صوفي هالك ضال مبتدع مضل، ومع ذلك برضو قال ان الكلام ده انا خدته من الغماري، وعلق على ذلك فقال الشيخ قال يعني ان الكلام ده انا نقلته من الغماري، ورغم اني لا ارضى منهجه، وهو من قال كده، ولا تظن اني اذ نقلت عن عبد الله الغماري انه مرتضى عندي، كلا، بل رجل مبتدع مخرف، وما نقلت من كتابه الا ما يتعلق بالطب، وليس الاعتماد عليه، بل هذا مستفاد مما تقدم ومن الواقع من احوال المسلمين يشهد بذلك. فهي دي الامانه، ان انا لما انقل حاجه اقول ايه؟ انا خدتها من فلان. تعال للادله على تحريم هذه الفعله، ولا تغتر بقول من يقول انها جائزه عند الضروره. ابدا. هو اذا اراد ان ينفعك يقول لك واحد هاجس شهوته وهيقع في الزنا يعمل ايه؟ يستمي لانها اخف. لا، دعوني وقعت مصيبة سودة. كثير من الذين وقعوا في هذه الفعلة الشنيعة لأول مرة بعد كده ما قدرش يبطل بقى خلاص، كما يقول بعض الشباب ما يجيلوش نوم كل ليلة الا اذا عمل، لحد ما يأتي في النهاية ويكون خراب جسمه وضياع عقله. الدليل الاول يا الأحبة هاكم الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى في سورة المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي فمن طلب غير ذلك. ايه هو المسموح به؟ الزوجات والاماء، فاولئك هم المتناهون في العدوان المتجاوزون لحد الله. قال الامام ابن كثير في تفسير هذه الايه، وقد استدل الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الايه الكريمه، قال فهذا الصنيع خارج عن هذين القسمين اللذين سمح الله بهما الأزواج وملك اليمين، فقال تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال الإمام الشافعي في كتابه الأم كتاب النكاح باب الاستمناء، وقال عز وجل والذين هم لفروجهم الآية، فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان، وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم، ثم أكدها فقال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين، ولا يحل الاستمناء والله أعلم. وقال الإمام القرطبي عند الكلام على هذه الآية، قال محمد بن الحكم سمعت حرملة بن عبد العزيز قال سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة. عميرة أبو عميرة دي كناية عن الذكر، كان العرب يسموه أبو عميرة، فكانوا يسمون عملية الاستمناء جلد عميرة، واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظ. فتلى هذه الآية، سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلى هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون. وقال بعض العلماء انه كالفاعل بنفسه، وهي معصية احدثها الشيطان واجراها بين الناس حتى صارت قيلة ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. ده كلام الامام القرطبي في الجزء الاثناشر صفحة 105 في شرح تفسير هذه الآية، قال ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. وقال الامام البغوي في تفسيره في تفسير قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال اي الظالمون المتجاوزون الحلال الى الحرام. وفيه دليل على ان الاستمناء باليد حرام، وهو قول اكثر العلماء. وقال ابن الجريج سألت عنه عطاء فقال مكروه، سمعت ان قوما يحشرون وايديهم حبالا فاظن انهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال عذب الله امه كانوا يعبثون بمذاكيرهم. وقال العلامة الالوسي في تفسيره اختلف في استمناء رجل بيده ويسمى الخضخضة وجلد عميرة، فجمهور الأئمة على تحريمه وهو عندهم داخل فيما وراء ذلك. ثم الدليل الثاني ما نفيه في نقل كلام العلماء، وإن كان كل كلام العلماء على هذا. الدليل الثاني قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، اللهم أغني المسلمين من فضلك. تدل هذه الآية على حرمة الاستمناء من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى أمر فيها بالاستعفاف، والأمر يدل على الوجوب، فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، ووجب اجتناب ما ينافيه. واخد بالك ربنا بيقول ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. انت تقول لي دلوقتي انا شاب واحد بعد وانا بيقول عندي 30 سنه وما اتجوزتش يضيق ذات اليد، اعمل ايه؟ اهو ربنا جعل لك المثل ده، قال ايه؟ ليستعفف. يعني ايه يستعفف؟ يعني هو ما عندوش عفه لكن يفتعل العفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله. اللهم ارزق المسلمين العفاف، اللهم ارزق المسلمين والمسلمات العفاف. نعم، هذا هو الدليل الثاني ان الله تعالى امر بالاستعفاف وليستعفف. اللام هنا لليه؟ للامر، لم الامر وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فيكون الاستعفاف واجبا حيث وجب، وحيث وجب وجب اجتناب ما ينفيه كالزنا واللواط والاستمناء باليد، فتكون هذه الاشياء واجبة الاجتناب محرمة الفعل، لان الاستعفاف الواجب لا يتحقق الا باجتنابها جميعا. الوجه الثاني للاستدلال على تحريم الاستمناء من الاية ان الله تعالى اوجب في الاية الاستعفاف على من لم يستطع القيام بتكاليف النكاح. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، ولم يجعل بين النكاح والاستعفاف واسطة. يعني ربنا ما قالش والذين لا يجدون نكاحا فليستنوا لكي يستعفوا، قال كده؟ لم يجعل بين الاستعفاف والنكاح واسطة، مش على الوسط. هو في نكاح ما فيش نكاح تبقى ايه؟ استعف. فاقتضى ذلك تحريم الاستمناء، ولو كان مباحا لبينه الله، لأن هذا مقام بيانه، إذ أحوج ما يكون الرجل إلى جواز الاستمناء إذا لم يجد سبيلا إلى النكاح، لا سيما عند توقان نفسه إلى الوط. فلما سكت عنه في هذا المقام الذي يقتضي بيانه دل على أنه حرام، دل على أنه حرام. قال الكيا الميراثي، اسمه أبو الحسن علي بن محمد الطبري، في تفسير هذه الآية أمرهم بالتعفف عند تعذر النكاح عما حرمه الله تعالى، وذلك على الوجوب، وذلك على الوجوب. الدليل الثالث من السنة، قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ولا ومن لم يستطع فعليه بالاستمناء، ما جعلش وقت. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. نلاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد عند العجز عن مؤن النكاح الى الصيام، ولو كان الاستمناء مباحا لبينه ولكنه سكت عنه، فدل على انه حرام، لان السكوت في مقام البيان كما يقول الاصوليون، لان تاخير البيان عن الحاجه اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبين، ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. فلو كان في سبيل ثاني غير الصيام كان الرسول بينه وضحه، فسكت عنه في معرض البيان، ثم عدل الى الصيام. والصيام اصعب ولا مش اصعب؟ الصيام على النفس اصعب من الاستمناء. قال الامام ابن حجر في فتح الباري اثناء الكلام على هذا الحديث، واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لانه ارشد عند العجز عن التزويج الى الصوم الذي يقطع الشهوة، فلو كان الاستمناء مباحا لكان الارشاد اليه اسهل. وقال ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 129، قال والصحيح عندي، ده كلام ابن القيم،